بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال نتكلم عن الآداب المتعلقة بالحج، وأن هذا الحج وهو النسك العظيم فيه آداب، وهذه الآداب منها شيء واجب ومنها شيء مستحب. وذكرنا يعني في الحلقات الماضية الأدب الأول، قلنا الإخلاص لله سبحانه وتعالى وأن يحج الإنسان بنية صالحة، والسبب في ذلك أن الحج هو من الأعمال الظاهرة، يعني الصدقة سر بينك وبين الله، الصوم سر بينك وبين الله، ما حد يعرف أنا صايم أنا تصدقت، قيام الليل سر بينك وبين الله، لكن الحج عبادة ظاهرة، الناس يعرفون كلهم أنك أنت مسافر وماخذ إجازة من دوامك رايح الحج، وجيرانك يعرفون وأهلك يعرفون، إضافة لذلك الناس هناك يشوفونك، إذا ما شافوك في عرفة يشوفونك في مزدلفة، ما شافوك في مزدلفة يشوفونك في الحرم، يشوفونك في العزيزية، يشوفونك في السكن، فالشاهد أنها من العبادات الظاهرة، فلذلك احتاجت هذه العبادة إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أهل بالحج قال لبيك اللهم حجة لا سمعة فيها ولا رياء، تعبدا ورقة، يعني حجة لله سبحانه وتعالى عبادة وتذللا لله، ولا سمعة فيها ولا رياء. وذكرنا في الأدب الثاني التوبة النصوح لله سبحانه وتعالى، فالإنسان قبل أن يسافر ينوي بسفره هذا أن يذهب حاجا لله تعالى تائبا من جميع الذنوب، يعني مو تنوي مو تروح تحج وحاط في نفسك ترجع إلى الحرام اللي كنت تسويه مثلا قبل، سواء كنت تأكل الربا ولا عندك بعض المعاصي والخطايا، يعني أصلا أنك أنت تحج وناوي في نفسك عازم صادق العزم على أن تقلع عن الذنب، على أن لا تعود في الذنب، على أن تتوب من الذنب. هذا المفترض يكون إنسان يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وكذلك ذكرنا من آداب الحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يحرص على أن يحج حجا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وبعدين أربعة ذكرنا من آداب الحج أن يلزم الإنسان آداب السفر المتعلقة بالحج، منها الاستخارة، وقلنا الاستخارة مو الاستخارة لأصل العبادة، وإنما الاستخارة للوقت والاستخارة للرفقة والاستخارة لآلة السفر، فتستخير الله تقول اللهم أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، تعلم ولا أعلم وأنت أعلم الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في سفري إلى الحج هذه السنة مع الحملة الفلانية أو مع الرفقة الفلانية برا أو جوا خيرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجل، يسره لي يقدره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم يا ربي أن في سفري للحج في هذه السنة مع الرفقة الفلانية أو الحملة الفلانية في البر أو في الجو شرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجل، اصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، ثم بعد ذلك تباشر، ما تنتظر ينزل عليك وحي ولا ترى رؤية منامية، تباشر ترتيب شؤونك للحج. إن تيسرت فاعلم أن الله تعالى أراد لك الخير، لأنك تقول أنت قاعد تقول اللهم إن كنت تعلم أن لي فيه خير يسره لي. طيب شو الله ييسر لك إياه وأنت ما بدأت ولا باشرت العمل؟ فعلى الإنسان أن يباشر، فإن كان خير الله ييسر له الأمر، وإن كان شر يصرف الله سبحانه وتعالى عنه الحج. والشرط الأدب الخامس ذكرا في أداب الحج هو أن تسافر المرأة مع محرم، والمحرم والدها وإن علا وابنها وإن نزل، ومن يحرم على المرأة على التأبيد يسمون محارم المرأة بنسب أو بمصاهرة أو بسبب أو بغير ذلك كما يذكر أهل العلم. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرج على المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، يجوز للمرأة أن تحج إذا كانت مع رفقة مأمونة، ويكون هذا حجة الفرض، يعني حج فرضها تكون مع رفقة مأمونة، وهذا قول الإمام مالك. لكن جماهير أهل العلم على أن المرأة لا تحج إلا مع محرم يصونها ويرعاها ويقف معها، خاصة أن الحج عملي، يعني فيه وقوف بعرفة وزحام الناس، فيه المزدلفة والمبيت فيها، فيه منى وفيه رمي الجمار وفيه الطواف والسعي، فهو من العبادات التي تحتاج إلى جهد بدني، فلذلك كان لابد من المحرم. المحرم شرط للوجوب وليس شرط للأداء، يعني المرأة لو حجت بغير محرم حجها صحيح لكن عليها مؤاخذة، لكن ما يجب عليها الحج إذا فقدت المحرم، فلا نقول لها أن حجك واجب لأنها فقدت الشرط وهو شرط المحرمية. الأدب السادس على الإنسان أن يتعلم أحكام الحج، إما من خلال شريط ولا من خلال كتاب أو من خلال سؤال أو من خلال محاضرات، حتى لا يقع في كثير من محظورات الحج. يعني أذكر اليوم جاءني شخص فسألني قال لي شيخ احنا في سنة من السنوات، يعني هذا قريب مو بعيد، حجينا، ولما حجينا جاء سيل إلى مكة، هذه يمكن قبل 6-7 سنوات، أصابتنا في مكة أمطار غزيرة أتلفت مخيمنا في مكة. يقول سوى صاحب الحملة اللي معانا، فيقول أخذنا ثاني يوم، يعني أول يوم العيد هذا ما عندنا إشكال فيه اللي فيه جمر رمي جمرة العقبة، بعد العيد هذا أول يوم من أيام التشريق فيه أعمال معينة، ثاني يوم من أيام التشريق اللي هو ثالث العيد يعتبر اليوم الثاني وجوبا أن يأتي الإنسان به، ثالث يوم من أيام التشريق اللي هو رابع العيد هذا من شاء أن يجلس أو من شاء أن يتعجل. يقول صاحب الحملة احنا ثاني يوم من أيام التشريق، يعني يوم العيد خلى ما ينحسب، بعد العيد يوم اللي هو يرجم ثلاث جمرات الصغرى والوسطى والكبرى، واللي بعده يرجم الصغرى والوسطى والكبرى. عادة الناس تتعجل الظهر وتمشي، اللي هو ثالث العيد وثاني أيام التشريق. هذا يقول احنا أول ما رجمنا أول يوم من أيام التشريق اللي هو ثاني العيد وصارت الأمطار، قال خلاص خذوا تذاكركم سافروا. قلنا يا بالحلال طيب علينا مبيت في منى اليوم، عندنا مبيت في منى اللي هو ثاني يوم من أيام التشريق. قال ما عليكم أنا أذبح دم عنكم. قلنا له طيب وعندنا رمي الجمار، قال هم أذبح عنكم. قلنا له طيب وعندنا غير هذا اليوم اللي بعده أصلا فيه وجوب، قال هم باكر أنا أذبح عنكم. قلنا له طيب وعندنا طواف الوداع، قال هم أذبح عنكم. يقول سافرنا احنا حملة كاملة مجموعة ناس ما ندري والله ذبح عنا شيخ ولا ما ذبح عنا. يعني شوف الجهل في احكام الشريعة احيانا يوقع الانسان في كثير من الاخطاء. يمكن صاحب الحملة يظن انه على كل انسان دم واحد، بس عليه دم واحد، لكن في الحقيقة هو ليس دم واحد، عليه اكثر من دم. عند المبيت في منى ضيعوا المبيت في منى، عندهم رمي الجمار الثلاثة ضيعوها، عندهم طواف الوداع ضيعوها، فلا يقل في حق كل انسان ان عليه ثلاث دماء من الفدية الفداء وليس دم واحد. لكن يا صاحب الحملة تاجر ويريد أن يحافظ على نفسه فمشاهم وترك الناس من دون أحكام شرعية أو من دون أداء حق الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. فهذا الأدب السادس من أداب الحج، على الإنسان أن يتعلم أحكام الحج وما يتعلق به من حلال وحرام ووجوب ومستحب ومكروه ومندوب وغيرها. واليوم الحمد لله تيسرت الأمور، يعني ما هو من الصعب أن يسأل الإنسان، فيه أشرطة وفيه كتيبات فيه بروشورات فيه مشايخ، يعني يجزاهم الله خير وزارة الأوقاف في كل حملة وضعوا مرشد ديني. مرشد ديني هذا مهمته، طبعا هؤلاء دخلوا دورات وأجيزوا من قبل لجان متخصصة، وفي مفتي عام موجود في كل مكان. هؤلاء دورهم يوجهون الناس توجيه الشرعي السليم. الأدب السابع كذلك أن يتزود الإنسان بالنفقة الحلال، فلا يصح أن الإنسان يحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى ومال حرام ويد متلوثة متلطخة بظلم الناس أو بأكل الرشاوي أو بمال السحت أو غيره، كما قالوا إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. الأدب الثامن كذلك من آداب الحج اللي سبق هذا كل كلام قلنا احنا الحلقة الماضية، لكن باب التذكير، أن يكثر الإنسان من الصدقات. والصدقة تكون باللسان، والصدقة تكون بالإحسان إلى الخلق، والصدقة تكون بالمساعدة، والصدقة تكون بالمال، فكلها أبواب للصدقة. يستحسن للإنسان في هذه الأيام المباركة أن يكثر من الصدقات. كذلك الأدب التاسع الإكثار من النفقة على الرفقة، وقد كان الناس يصحبون ابن عمر كما قال مجاهد صحبت ابن عمر ليخدمه في السفر فكان يخدمني، وهكذا كان الناس يخدم بعضهم بعضا في الأسفار. فمن آداب السفر أن ينفق خاصة على أصحابه ومن معه. الأدب الحادي عشر أن يتحلى الإنسان بفضائل الأخلاق، وهذا من أفضل الأعمال اللي يوديها الإنسان في الحج، مثل الحلم والصبر والسخاء والإيثار ومساعدة النساء والضعفاء والمحتاجين والتحلي بالمروءة والسماحة وطلاقة الوجه والعفة وغيرها من أعمال البر. إلى هنا انتهينا. اليوم نكمل إن شاء الله تعالى في آداب الحج، وهي أكثر من 30 أدب، ومن ذلك لزوم التقوى على كل حال. يعني يا جماعة اللي يبي يحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى يجب أن يراقب الله. يعني أنت جئت إلى بيت الله سبحانه وتعالى، هذا البيت العتيق اللي كان الناس تأتيه من كل مكان، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. هذا البيت قال الله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فمن دخله كان آمنا. هذا البيت حج إليه الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم صليتها هنا وصلى قبلي 70 نبي في مسجد الخيف. هذا البيت حج إليه موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام وإبراهيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بوادي عسفان قال كأني أرى إبراهيم وموسى قد أهلوا، يعني مروا من هذا الوادي على نوق خطمهن الليف. يعني مر موسى عليه الصلاة والسلام من هذا الوادي، جاء شوف من مسافة بعيدة، وجاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نوق قد أهلوا لله سبحانه وتعالى حاجين. فأنت إذا ذهبت إلى حج بيت الله استشعر يا أخي هذا المقام، واستشعر أن هذا البيت العظيم حج الرجال الأوائل الكبار، حج رجالات الدنيا الكبار مثل أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، طافوا وأهلوا وسعوا وبكوا ولبوا وصاحوا وتنفلوا وتقربوا لله تعالى عند هذا البيت الحرام. فالزم التقوى، يعني ما تخلي لزومك للتقوى فقط إذا طفت حول البيت العتيق بس أنت يعني متقي لله وخايف من الله، وإذا رجعت للعمارة يشتغلون الشباب غيبة ونميمة وسحق زقاير وتضيع أوقات، أو أن الحريم يضيعون أوقاتهم بما لا يعود عليهم بالنفع. لا، اجعل التقوى ملازمة لك في رحلة الحج كلها ذهابا وإيابا. التقوى يعني الخوف من الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله، تجنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، كما قال علي رضي الله عنه لما سئل عن التقوى قال العمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والخوف من الجليل، يعني الخوف من الله سبحانه وتعالى، فعل الأوامر وترك النواهي، هذا هي تقوى الله سبحانه وتعالى. فمن آداب الحج الأدب الحادي عشر أن يلزم الإنسان التقوى كما أمر الله تعالى في كتابه، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني لازم التقوى في حياتكم من الحياة إلى الممات، وذلك بفعل الأوامر والبعد عن النواهي في كل الأوقات، وأن يراقب الإنسان ربه على الدوام ويحذر من غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه، بل يكون دائما قلبك مستحضر لعظمة الله وجلاله، ترجو رحمة الله تخاف من عذابه، هذا التقوى دائما. وبعدين كما يقول إمام الشوكاني، علامة قبول الحج أن ترجع فيك تقوى. شو أن ترجع فيك تقوى؟ يعني ترجع إيمانك زايد، ترجع عندك حب للآخرة، ترجع عندك رغبة في زيادة العمل الصالح، ترجع عندك ندم على ما فات من حياتك، ترجع عندك رغبة في تغيير بيتك وزوجتك وأولادك وبيئتك، ترجع وفيك رحمة على الناس، يعني تحاول ترحم الخلق، ترحم الناس، تعطف عليهم، ترجو لهم الخير. هذا علامة أن التقوى قد دخلت إلى قلبك وتسللت إلى قلبك. الأدب 13 فيما يتعلق بالحج: حفظ اللسان. لسان يا جماعة والله مشكلته مشكلة هذا اللسان، وذلك أبو بكر رضي الله عنه لما قال: ما من شيء أحق بطول حبس من اللسان، إذا في شيء يحتاج إلى سجن مؤبد فهو في الحقيقة اللسان. ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يدربون أنفسهم على الصمت، أصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل، فكم ندمت على ما كنت قلت به وما ندمت على ما لم أكن أقلي. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، أو يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. يعني السبب الرئيس الذي يجعل الناس يسقطون على أنوفهم وعلى مناخرهم ويقذفون قذفا من أعلى جهنم وشفيرها في النار، السبب هو اللسان. أو يكب الناس، وقرئت: أو يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يعني الذي يكب الناس في النار إنما هو اللسان. وقرئت بالمبني للمجهول: أو يكب الناس في النار، يعني الذي يكب الناس في النار إنما هو اللسان، تكبهم الملائكة في النار بسبب اللسان. اللسان إذا ما تقدر تضبط لسانك الآن، حاول قدر المستطاع بالحج تضبط لسانك. ما في داعي التعليق على الناس، ما في داعي سب الناس، ما في داعي غيبة الناس، ما في داعي الاستهزاء في الناس، خاصة في أعمال الحج، فمع وقت الزحام والحر يكثر من الناس القيل والقال واللغط، فأحيانا تلقى الإنسان في نوع من النرفزة، يشتم هذا ويسب هذا، وربما إذا أخطأ في حقك إنسان يرد عليه الإنسان بالسب والشتيمة. يعني والله يا جماعة يقولون: تبي تعرف قدر الإنسان، اعرفه في المواقف، اعرفه في المواقف، كما يقولون: وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. يقول زيادته أو نقصه في التكلم، شوف إنسان تعجب فيه لكن شوف لما يتكلم ممكن يرتفع عندك وممكن ينزل عندك. هذه المواقف هي تظهر لك معدن الناس. ولذا لما النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن السرعة، يعني الذي يسرع الناس ويغلب الناس من هو، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، يعني مو القوي اللي يسرع الناس يغلب الناس، إنما الشديد اللي يسرع نفسه يغلب نفسه، الذي يملك نفسه عند الغضب، اللي يملك نفسه عند الغضب، عنده قدرة على أن يتحمل في أعصابه، عنده قدرة يتحمل في ردة فعله، ما يشتم الناس ولا يسب الناس، هذا هو الشديد. يعني يقول لي واحد يقول: والله شيخ أنا مرة وقفت بسيارتي، وقفت يعني يقول ما أخذت حتى دقائق، بس دقيقة يقول، وسيارة تشتغل، ما حصلت موقف فوقفت خلف سيارة، نزلت أعطي شيء لصاحب محل، يقول والله أنا وأنا داخل خرجت امرأة فصعدت، أنا ما أدري إن هاي المرأة هي اللي أنا مسكر عليها. طبعا أنت غلطان ما في شك، لكن يقول زحام وما في مكان وأنا مضطر أدفع لإنسان مبلغ من المال يبي مني، يقول أنا داخل هي طلعت، ما توقعت أن هذه هي تكون صاحبة السيارة، أنا أول ما وصلت المحل سهرنا دي دي دي. يقول شيء يعني سبب إزعاج، فطلعت أركض، وإذا هذه المرأة أنا يقول مسكر على سيارتها، ما كان مني إلا تأسفت منها، قلت لها أختي حقك علي وأنا آسف، وأنا كانت تقول أنا آسف وين أصرف هذا، بأي بنك أنا أصرف، أنت ما تستحل أنت. يقول سبتني سب يعني جزاه الله خير، طبيعي، لأن يقول العلماء: الألسنة مغارف والقلوب قدور، فنحن نغرف من قدورنا ونخرج للناس. طبيعي، هذه بيئتها، هذا داخل نفسها كذي هي، فهي تطلع من هذا اللي موجود عندها، تغرف لك وتعطيك من اللي عندها، ولو كان الإنسان أصلا تربى على المساعدة. طيب أنت غلطان ماشي الحين، أنا ما غلطان، لو إن إنسان تربى على السماحة وعلى العفو وعلى المغفرة على الصفح على التجاوز، طيب يا أخي أخطأ، الله يقول: والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا ما غضبوا هم يغفرون. يعني هذا الله يثني على هذا الخلق. وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. يعني هذه في منو تنقل الآيات هذه؟ لازم إذا إحنا ما ندرب أنفسنا
في المواقف ان احنا نمسك انفسنا ونتمالك اعصابنا. وبالمناسبه هذه تبدا بالانسان في بيته اول شيء، يعني اول ما يتدرب الانسان على كظم الغيظ، اول ما يتدرب الانسان على ضبط لسانه، تدرب في بيته ردود فعله مع زوجته، ردود فعله مع اهله. واحيانا كم من انسان اخترب بيته بسبب اللسان. ذلك انا والله العظيم انصح بالذات النساء، المراه احيانا لانها عاطفيه فيندفع لسانها يسبقها، فما تقدر تضبط لسانها فتخرب على بيتها. انا قبل ايام كنت امشي فمسكني واحد وقفني وهو قاعد يمشي، قال شيخ انا بقول لك شيء صار لي البارح كله انا ما نمت. قلت عسى ما شر خير. قال لي شيخ يعني انا شو اسوي بزوجتي، لسانها طويل، انا كثر ما احاول اسكت مو قادر، سبتني 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 الى درجه والله يا شيخ انحشت، دخلت الحمام وقفلت على نفسي، يعني انا قدر المستطاع احاول اني اضبط عصر. يقول دخلت كان تقول لي اطلع، انا زين متحملتك، انت عقلك قوطي ترى، جيب هالنص هذا، قالت انت عقلك قوطي ترى، انا متحملتك يا طفل يا صغير يا بزر يا جاهل يا كذا، اطلع. يقول يعني انا شيخ شو اسوي، يقول طلعت بطلت الباب غلطت اطلع. جيت بطلع يقول قفلت باب السكه ما خلتني اطلع، قالت اقعد بس بسمعك انت شنو، انا كل اخر شيء شيخ انا شو اسوي، قال طلق اذا انت رجل يلا طلق لا تنحاش. يقول شيخ انا طلقت يعني انا طلقت بحاله غضب. قلت طبيعي ما حد يطلق وهو يضحك، الناس طلق بغضب، لكن كما قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصراعه يعني الذي يصرع الناس، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال شيخ يعني كل شيء لحد. فاحنا حقيقه احنا كما ان احنا نلوم الرجل في المقابل نقول يا اخي الرجل يجب ان الله امنك هذه الامانه واعطاك الطلاق كامانه وعهده في يدك ان لا تفرط فيه، كذلك احنا بعد هم بنات يعني لازم الواحد شوي يتقصر لسانها. يعني هذا زوجك، هذا كما قال صلى الله عليه وسلم لامرأة تزوجت حديثا قال اطيعي زوجك انما هو جنتك ونارك، هذا جنتك ونارك، في تدخل الجنة. اي امرأة صامت شهرها وصلت فرضها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخلي من اي ابواب الجنة شئت. يعني ان شاء الله شو يبنك، ما يبنك لا تروحين جاهدين، ما يبنك الله تنفقين على بيتك، ما يبنك توفرين سكن، يبنك تحفظين هالمسكين هذا، تحفظين. صح احيانا يكون الرجل مثل ما يعني يعبر عنه، احيانا يكون الانسان عقله صغير، احيانا يكون مو قد المسؤوليه، لكن يعني كما يقول الشيخ كشك رحمه الله عليه يقول فلا الرجل يرحم ولا المراه تحترم، وبس وتهدم البيوت وحالات قاعد تتزايد بسبب انه يعني لازم احد الطرفين يهدى شويه. ذلك انا اقول اللسان، لسان امسكوا اللسان قدر المستطاع، لا يصدر منك شيء، اذا زعلت قم من المكان لا تقعد، لا تقعد. هذا نصيحه لكل انسان، اذا تغضب او اغضبوك ذكرا كنت ام امراه اطلع خل المكان وانتقل الى غيره. الله يقول واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه واذا مروا باللغو مروا كراما واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الشافعي رحمه الله كان جالس في مجلس فدخل واحد سب 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 تكلم انتقد ما رد عليه الشافعي نهائيا. قالوا الشافعي امام يعني ما شاء الله لسانك كالسيف شو ما ترد على هذا، فرد عليهم قال لهم قالوا سكت وقد خصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح، أما ترى أن الأسد تخشى وهي صامتة والكلب يرمى لعمري وهو نباح. الأسد هو قاعد يخرع من غير لا يتكلم، شلون لا صرخ ولا لا زأر، يقول كلب ينبح 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 وناس الطقة خلا ما ترد عليه. ذلك الجواب لباب الشر مفتاح. فأنصح حقيقة الإنسان خاصة إذا جاء موسم الحج إنسان يعني لا يطلق للسانه العنان، غيبة ونميمة وشهادة زور وحلف كاذب ولغو وكلام لا خير فيه وكذب واستهزاء بالخلق، لأن الإنسان حقيقة في عبادة عظيمة من العبادات قد يؤثر هذا على عبادته فيحج لله سبحانه وتعالى، لكن يصير حج عبارة عن حركات لا معنى لها ولا استفادة منها كما قال الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني الجدال هو عبارة عن حوارات عقيمة، ومع ذلك الله نهى عن هذه الحوارات العقيمة التي تكون في الحج خاصة بين أخوان الملتزمين. بعد مشكلة مرات تحج أنت تحول لك حملة كلها مفتين يصيرون ما شاء الله كلهم يصيرون شيوخ. وأذكر سنة من السنوات إحنا كان عندنا أزمة، الأزمة أني أنا كنت مرشد تحت عند الرجال وأفتي للرجال والنساء يعني أنقل الفتاوى، وكان عندنا واحدة أخت جزاها الله خير طالبة علم تفتي بصوب ثاني، إحنا نقول شيء وهي تقول شيء ثاني، وبعدين تبين في واحدة ثالثة بعدها تفتي. فالمشكلة يعني هم بعد الإنسان قدر المستطاع يبتعد عن الجدل قدر المستطاع. وفقنا الله وإياكم لكل خير، نلتقي إن شاء الله في حلقة الغد نكمل في الآداب الإسلامية المتعلقة في باب الحج. نستودعكم الله، أشكركم على حسن الاستماع، وفقنا الله وإياكم لكل خير، استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.